الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على الدوام والتمام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ونحن في سلسلة المشاعر مع المشاعر، حيث نحرك مشاعرنا مع مشاعر الحج التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وكلها مشاعر لها أثرها ولها وقعها. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يردنا إليها سنوات عديدة وأزمنة مديدة، وأن يلبي رجاء كل راج، وأن يبلغ كل قاصد، وأن يحقق لكل طالب راغب. من مشاعر الحج العظيمة هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فإن المشاعر فيها لا تقتصر فقط على حجاج بيت الله، وإنما تمتد إلى غير الحجاج لتعم الجميع بفضل الله تبارك وتعالى وعطائه وحسن جزائه. وقد سمعنا كثيرا عن هذه الأيام العشرة، ولكنها التذكرة التي نحتاجها في خضم هذه الحياة وفي دورانها بنا والأحداث الجارية من حولنا، مما يذهل الإنسان عن اسمه وينسيه نفسه. فنسأل الله الثبات والهداية. الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، ذلكم الشهر المحرم، الله تبارك وتعالى جعل لها فضلا عظيما، جعل لها فضلا خاصا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام مسلم رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس كذلك رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيها أحب، أو قال خير وأحب إلى الله تعالى منها في هذه الأيام. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. وفي رواية لمسعود زيادة فقال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. هكذا فضلت هذه الأيام العشرة كل الأيام من حيث الثواب ورجاء الخير عند الله وعطاء الله على الأعمال الصالحة ما من أيام من أيام السنة كلها العمل فيها، أي العمل الصالح، العمل الذي كلفنا الله به ودعانا إليه، مما يبتغى به وجه الله والثواب في الآخرة. ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى منها في هذه الأيام. الأيام العشرة فضل في الجميع، وأفضلها جميعا يوم عرفة، وهو اليوم التاسع. إذن أفضل الأيام كلها يوم عرفة، ومن بعده بقية العشر الأوائل من ذي الحجة، كما فضل الله تعالى في مقابل هذه الأيام عشر ليال هي العشر الأخير من شهر رمضان. وأفضل الليالي العشرة على الإطلاق ليلة القدر. لقد حدد الله تعالى يوم عرفة، أما ليلة القدر فهي مبهمة خفية عن الخلق، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى تحريها وطلبها في الليالي الوترية من العشر الأخير من رمضان. أما ما نقبل عليه الآن فهي أيام نهارية، وتصدق كذلك على اليوم والليلة، أيام فاضلة، نهارها أفضل نهار على الإطلاق، وأفضلها نهار يوم عرفة، وينتهي فضل يوم عرفة بغروب الشمس، حيث يفيض الحجاج إلى مزدلفة. أحب لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشرة الأيام أو العشرة أيام أن نستكثر من الأعمال الصالحة، وأن نقدم ما نستطيع من الأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو كل عمل نافع صحيح يرجى به الثواب عند الله، فالصلاة من الأعمال الصالحة. ويصلي المسلم كما كان يصلي في غير هذه الأيام، ولكن له في هذه الأيام أن يزيد من النوافل، أن يصلي سنن وتطوعا زيادة، سننا وتطوعات زيادة على ما كان يلتزم به في حياته العادية، وربما زاد في صلاة الضحى حتى يتمها 8 ركعات أو يزيد على ذلك، وربما زاد في صلاة الليل على ما كان يصلي في غير هذه الأيام. والصوم من أفضل الأعمال ولا عدل له، أي لا مساوي له، صيام التطوع بعد الفريضة، وقراءة القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، قراءة العلم ومدارسته، استعراض سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إكرام الأهل والأولاد، إكرام الجيران والضيفان، وكثرة الضيافة في هذه الأيام بقصد تحقيق العمل الصالح فيها. إعانة المحتاج، مساعدة الفقير، مساعدة الأخرق، والصناعة له، أي من لا يحسن صنعته فنصنع له صنعته، ونقضي له أمره الذي أراد أن يفعله ولا يحسنه، إماطة الأذى عن الطريق، هذا كله من الأعمال الصالحة، سواء من القليل أو الكثير، من الفرائض أو السنن، من أعمال الدين الخالصة أو من أعمال الدنيا التي نفعلها في هذه الأيام ابتغاء مرضات الله، لا عادة ولا صلاحية وطنية ليقال مواطن صالح، ولا عرفا من الأعراف كما يفعل الناس نفعل، إنما يفعل الإنسان ولو عملا دنيويا صالحا طيبا نافعا بغرض التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله علينا أن فتح لنا هذا الباب لندخل منه إلى فضله العظيم، وأن سمح لنا بتلك الفرصة لنطيعه بما نختار من الطاعات. وكان الصحابة قد تعلموا قبل هذا الدرس أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الجهاد في سبيل الله، فجاءت النساء وقالت قائلتهن وقالت قائلتهن يا رسول الله نعلم أو تعلم أن الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يعني نريد أن تأذن لنا في الجهاد فيجاهد معك الرجال ونحن لا نجاهد، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. للمرأة أفضل جهادها أن تحج بيت الله الحرام مع محرم لها حجا مبرورا تحافظ عليه وتحافظ على نفسها من بعده، والحج المبرور لا جزاء له عند الله إلا الجنة، ونعم الجزاء وحسن الجزاء. فلما كانوا قد تعلموا هذا أرادوا أن يوفقوا بين الأمرين، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل الأعمال لا يكافئ ولا يساوي العمل الصالح من صلاة أو صيام وغير ذلك في هذه الأيام العشرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة من الجهاد، هي التي تبقى حائزة للقمة وحائزة للسبق في الفضل والمثوبة. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام حالة واحدة فقال إلا رجل خرج، يعني مجاهدا في سبيل الله، خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، استشهد بنفسه في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله فلم يرجع هو ولا ماله، فهذا لا يساويه شيء، وهذا لا أفضل منه. وهكذا حرمت الأمة في أيامنا من مثل هذا الخير العظيم، فلم تعز القمم عند الله تبارك وتعالى، وإن حازت قمما أرضية في كرة أو لعب ونحو ذلك. لقاءات القمة، إنما لقاء القمة أن يكون العبد في قمة الرفعة عند الله تبارك وتعالى بما أدى من أداء عظيم وبما جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. هكذا الأيام فاضلة وفيها مثوبات عظيمة، ويحار الناس فيما يختارون من الأعمال، فالبعض يلزم الصيام وهذا يلزم صلاة وهذا يلزم قراءة ونحو ذلك، إلا أن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس من عاطفتهم الجياشة تجاه الإسلام والعمل الصالح أنه يلزم غيره بما وفقه الله إليه من عمل، فكما وفق للصيام يريد أن يصوم الناس جميعا، فربما تكلم عن فضل الصيام خاصة في هذه الأيام ويشاع هذا الأمر فيقتصر العمل الصالح في هذه الأيام على الصيام مثلا، وهذا مخالف للحديث. إنما من فضل الله علينا ومن رحمته بنا ومن لطفه بنا أن ترك الأمر مشاعا، بستان واسع من الزهور والرياحين، وكل يختار بقدر جهده وبقدر طاقته وبقدر همته الإيمانية وحبه للدار الآخرة وما فيها. فخذ يا أخي، أعانني الله وإياك على الخير، خذ من أعمال الخير والأعمال الصالحة ما تستطيع. ولكن حينما يعرض علينا خير من خير الدنيا نطمع في الكثير ونطمع في الكبير ونطمع في الحسن، فنأخذ أحسن الأشياء وأكثر الأشياء وأعظم الأشياء وأكبر الأشياء، هذا في الدنيا. فلماذا في الآخرة نرضى بالقليل؟ لماذا في الدين نرضى بالقليل وفي الدنيا لا نرضى بالقليل، مع أن المطلوب منا هو العكس، أن نرضى من الدنيا بقليلها فهو كاف لنا، وأما الآخرة فلا نستقل منها أبدا. فخذ من الخير ما استطعت، فقد أخذ من سبقنا أكثر منا وأكثر وأكثر، ومع ذلك كانوا يخشون عذاب الله، لأن الله قال إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الله تعالى لا يؤمن. لذا بلغ أبو بكر رضوان الله عليه، عبد الله بن عثمان، بلغ من الإيمان والفضل درجة الصديقين، فلم تقل على غيره من الرجال، كان أكثر الناس تصديقا بالدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بلوغه العظيم هذا كان يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ولهذا كان حريصا على الطاعة دائما والاستزادة منها، يستزيد من الخير دوما. وكذلك الفاروق عمر ابن الخطاب أبو حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان كذلك مع بلوغه درجة الفاروق لقي بهذا في السماوات العلى، لأنه فرق بين الحق والباطل بقوة إيمانه ومع قوته الشخصية والجسمية والسلطانية، كان أعدل الناس وأرحم الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فقوته لم تدعه إلى ظلم أبدا ولا إلى بغي على أحد. ومع ذلك وهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم أمنا حفصة رضي الله عنها، وصاهر نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بنت ابنته فاطمة أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأمها فاطمة الزهراء، تزوجها عمر من كل جهة موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول يوما لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أني ذلك الواحد. وحينما أنزل الله تعالى في أواخر العهد المدني أنزل الوحي بتسمية وتعيين المنافقين بأعيانهم، يا محمد عليه الصلاة والسلام أخرج من بين أصحابك فلانا فإنه منافق، وفلانا 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 بأسمائهم، وسمي له ذات ليلة 35 رجلا، سمي له في ليلة 35 رجلا من المنافقين. ولكن كان عمر رضي الله عنه يخاف من حضور هذا المجلس، ويأتي حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه خارج المجلس وخارج المسجد ويقول يا حذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في المنافقين؟ هكذا كانوا يخافوا على أنفسهم. فخذ من الأعمال ما شئت واستكثر من الطاعات بقدر طاقتك، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم أي على أقوى ما استطعتم وعلى أكثر ما استطعتم، وكلما كانت عندكم طاقة للطاعة فلا تقصروا في طاعة الله تبارك وتعالى. هكذا يختار الإنسان عملا صالحا. ومن الأعمال الصالحة التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، أي أكثروا من قولكم لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر. وتلك من الباقيات الصالحات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والباقيات التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك، بعدما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكأن الله يبين لنا أن الباقيات الصالحات وهي قول أحدنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات خالصة لله يقولها العبد مستحضرا لمعانيها، هي خير عند الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تكون خيرا عندنا كذلك من المال ومن البنين. البنين الغلمان كما نسميهم الصبيان، يحبهم القلب ويفرح الرجل والمرأة كذلك حينما يولد لهم ولد ذكر، ويغضبون حينما تولد لهم أنثى، ذلك الذي يفرح الناس به والمال الذي يتكالبون عليه خير من كل ذلك أن يقول العبد المسلم طاعة لله وذكرا لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولنعلم ونحن في هذا العشر الأخير، ونحن في هذا العشر الأول من ذي الحجة، أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، فلا بد أن تتطلع النفس إلى ذلك، ولا بد أن تحدثنا أنفسنا بتمني هذا العمل الفاضل يوما من الأيام قبل أن نموت، حتى لو متنا بدون جهاد نكون قد متنا على نية، على حديث نفس، على أمنية في الجهاد، وإلا فيموت الإنسان ميتة جاهلية كما جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما وفقني الله لعمل صالح في العشر الأول من ذي الحجة فلا ينبغي أبدا أن أغتر بعملي، أو أن أرفع رأسي، أو أن أنفخ صدري عجبا وخيلاء، لأن ذلك يبطل العمل، ولأن هناك من هو خير مني في هذا العشر على وجه الخصوص كأيام أخرى. هذا العشر من هذا العام أنا أصوم كل يوم في العشر مثلا، أو أقوم الليل كله، أو أفعل كذا أو كذا من الأعمال الفضيلة العظيمة، ولكن هناك من خرج في اليوم نفسه بنفسه وماله في سبيل الله، واستشهد في سبيل الله وهو يدافع عن وطنه أو عن أرضه وعرضه، يدافع عن دينه وإسلامه، وأنا فقط أصوم، عندي نية للجهاد ورغبة فيه، ولكن وفق إليه غيري وأنا لم أوفق إليه. فأعلم أن في الدنيا وفي يومي الذي أعيشه من هو خير مني، فلا بد أن نتواضع مهما وفقنا إلى أعمال صالحة. من جليل الأعمال في هذه الأيام صيام يوم التاسع، يوم عرفة لغير الحجاج. صيام يوم عرفة عمل عظيم جدا، ما ورد في ثوابه لم يرد في شيء آخر. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة وغيره رضوان الله عليهما، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي حديث آخر أو رواية أخرى: يكفر سنتين متتابعتين، المعنى واحد، الماضية والباقية متتابعتين كذلك. يكفر سنة قبله وسنة بعده صيام يوم واحد فقط، وفي فضله غير ذلك أيضا، ولكن الأحاديث فيها ضعف، فقد ورد في حديث ضعيف الإسناد، ولكن لا حرج على فضل الله أن صيام يوم عرفة يعدل أو هو خير من صيام 1000 يوم. ونسب الحديث إلى عائشة رضي الله عنها: خير من صيام 1000 يوم. ما شاء الله، هذا خير عظيم جدا. وكفى أن نبقى مع الصحيح الثابت ومع الوعد الحقيقي الصادق أن الله يكفر لمن صام ذلك اليوم سنة ماضية وسنة مستقبلة التي هي الباقية، سنتين بما فيهما من ذنوب. سبحان الله العظيم، على فضله الكريم وحلمه العظيم. اللهم أدركنا صيام يوم عرفة يا رب العالمين، وارزقنا خيره وفضله. يكفر سنة ماضية أو السنة الماضية والسنة الباقية. لا يعجزنا شيء أن نصوم يوما لله تبارك وتعالى، ومهما وفقنا إلى صيام يوم عرفة ونحن نتطلع إلى هذا الخير العظيم جدا، إلى تكفير ذنوب سنتين، فلنعلم أن في الوقت نفسه، في اللحظة في ذاتها، أناس هم خير منا، رزقوا حج بيت الله الحرام ووفقوا لذلك إعدادا واستعدادا ونية وبذلا وتضحية، فوفقهم الله تعالى وأعانهم ويسر لهم حتى كانوا في اليوم الذي نصوم فيه في بلادنا يقفون فيه على عرفات في موقف عظيم خلاه الله تعالى للدعاء والطلب والسؤال حتى خلاه من الصلاة. فمن أذان الظهر ومن بعد صلاة الظهر والعصر تقديما لا صلاة إلى العشاء، حتى ينزل الحجاج إلى مزدلفة فيصلون هناك المغرب والعشاء جمع تأخير. تخلية هذا الوقت من الأعمال حتى من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، هذا يدل على أفضلية الدعاء في هذا الوقت، وأفضلية الدعاء بهذه الدرجة تدل على تفتح أبواب السماء في تلك الساعات القليلة، وعلى نظر الله الرحيم الرحمن إلى عبيده وعباده في الأرض اجتمعوا على طاعته وتوحدوا على أمره واتبعوا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. شرف عظيم جدا يغفر الله لأهل عرفات، يغفر الله لأهل الموقف الكريم ولمن دعوا لهم واستغفروا لهم وتشفعوا فيهم عند الله يومها. فنسأل الله أن يذكرهم بنا إن لم نكن بينهم. فمهما صمت يوما وكفرت عني ذنوب سنتين، ربما كان أخي وصاحبي وجاري هناك على عرفات يدعو الله تعالى فيغفر الله له كل ما تقدم من ذنبه. لا سنتين فقط، ربما كانت 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 90 سنة، لا حرج على فضل الله تبارك وتعالى. يغفر الله للحاج عمره كله فيما مضى، فيرجع الحاج ويعود إلى بلده كيوم ولدته أمه، كأنه مولود الآن. ولذلك فيه البراءة، براءة الأطفال، لا ذنب عليه ولا معصية له، نقي طاهر. لذا كان الصالحون يتسابقون إلى استقبال وفد الحجيج قبل دخولهم إلى بلادهم، يستقبلونهم على مشارف المدن. لماذا؟ لا لينظروا الهدايا، وإنما لينالوا منهم دعوة، وهم لا يزالون كما ولدتهم أمهاتهم قبل أن يعود إلى زوجته، فتحلق صدره وتضيق خلقه فيغضب ويخطأ قبل أن يحيط به أولاده بهمومهم ومشاكلهم ومتاعبهم، قبل أن يحتك بهذا وهذا من عامة الناس فيوقعه في خطأ جديد، وهو لا يزال نظيفا نستقبله ونسأله دعوة صالحة. هكذا صوم يوم عرفة يوم عظيم، وصوم عظيم وعمل كريم لا ينبغي لمسلم قادر ولا لمسلمة قادرة على الصيام يومها أن يفوتوا هذا الفضل العظيم من بين أيديهم وقد وهبهم الله إياه. من الأعمال الجليلة في اليوم التالي وهو العاشر يوم النحر الذبح لله تبارك وتعالى، فقد ورد الحديث عند الإمام الترمذي وغيره كابن ماجة والحاكم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أفضل من الذبح. ما عمل آدمي من عمل يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة أفضل من الذبح، أو قال أفضل من إراقة الدم، دم الذبيحة. وإنه لتأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، اذبحوها وأنفسكم راضية، اذبحوها ولا تشعروا بثقل، اذبحوها لله ولا تشعروا بأنها سلفة ومشقة، اذبحوها فطيبوا بها نفسا. أفضل عمل يؤديه آدمي من الناس في يوم النحر العاشر من ذي الحجة أفضل عمل هو ذبح الأضحية لله وإراقة دمها لله. كثر لحمها أو قل، حسن لحمها أو ساء، فليس المقصد لحمها، فليس المقصد لحمها ولا دمها ولا جلدها ولا شعرها، وإنما المقصد إراقة دمائها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى واتباعا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإحياء لذكرى نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما سلام الله. عمل في غاية الشرف، فلا يستبدل أحد بالأضحية وذبحها أن يشتري لحما ليكون اللحم أكثر، ليس هذا هو المقصد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى، يصل إلى الله منا التقوى فقط. أما الدم واللحم فهذا يتركه الله لنا، اللحم نأخذه والدم نتركه لأنه حرم علينا أكله، لكن الله تعالى لا يقصد من وراء الذبائح هذه سواء في الأضاحي أو في الهدايا لبيت الله الحرام عند الحجيج، لا يقصد الله من وراء ذلك غير أن يقوم العبد بطاعة الله. اذبح يعني اذبح، فنقول سمعنا وأطعنا، ولا نفعل كبني إسرائيل: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، حتى تقروا إلى الذبح فيقول الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. لولا أنهم اضطروا إلى ذلك ولم يجدوا مخرجا لما ذبحوا. فلا تذبح أضحيتك وما كدت تذبح، لا، اذبحها بطيب نفس بطيب خاطر. ويقول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام مجاهد أحد التابعين المفسرين رحمهم الله تعالى جميعا، إمام من أئمة التابعين، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعني يعظم الذبيحة، يعظم الهدي الذي يهديه إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى يكمله ويحسنه ويختار أحسنه وأجوده. فلا تقدم لله أردع ما عندك، فما بذل الله لك إلا أحسن ما عندك، فابذل إلى الله أحسن وأجود ما تجد يداك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وليس مما كسبتم، ولكن لابد أن تختار للنفقة إلى الله أطيب ما عندك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. غني عنا، محمود بدوننا سبحانه وتعالى، فله الحمد وعنده الغنى، ولو لم يكن له خلق ولو لم يحمده أحد سبحانه عز وجل. لذلك لابد أن نقدم أجود الأضاحي، ولابد أن نفعلها على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يجمع أهله عند ذبح الأضحية، حرمنا من هذا الخير، فمن السنة ذبح الأضحية في مصلى العيد، لا نستطيع هذا في هذه الأيام، فليس عندنا مصلى معد لذلك. وكان يحضر أهله ويقول لفاطمة: قومي فاحضري ذبيحتك أو أضحيتك. لماذا؟ لأنه يغفر للإنسان المضحي عند إراقة أول قطرة دم، بمجرد أن تقطر قطرة واحدة يغفر الله لصاحب الأضحية ولمن تحت يده، الرجل وزوجته وأولاده ومن يعيش معه في كنفه وتحت رعايته، يغفر الله للجميع. هكذا يعطينا الله تعالى أعمالا فاضلة وخيرة في هذه الأيام. ومن خير الأعمال أيضا، ومن الأعمال الصالحة، أن تطيع الله تعالى في هذه السنة الغريبة العجيبة على الناس في هذه الأيام. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره وجلده شيئا، وفي رواية: فلا يمس جلده وبشره، يعني لا يأخذ المضحي من جلده ولا من شعره ولا من أظفاره، هو وزوجته وأولاده، طول الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، طالما عنده أضحية سيذبحها إن شاء الله تعالى، عقد النية على التضحية. فقد تشبه في ذلك وبذلك بحجيج بيت الله الحرام الذين ينحرون الهدي يوم النحر، فعليه أن يتشبه بهم في الشكل الظاهر أيضا، ليعيش ذلك المشعر، وليحيا ذلك الموقف، وليحس بإخوانه الحجاج، لعل قلبه يهفو في العام المقبل إن شاء الله. فكما أن الحاج لا يأخذ من جلده ولا من شعره ولا من ظفره شيئا لأنه محرم، سواء كان رجلا أم امرأة، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، لا يفعل ذلك أبدا، هذا من ضمن المحرمات عليه، وهي أكثر من ذلك. أما المحل مثلنا في بلادنا فيتشبه في هذا الأمر فقط، يمسك عن شعره وظفره وجلده هو وأولاده وزوجته، فإن كان قد تعود على حلق شاربه فلا يحلق في العشرة الأيام، وإن كان تعود على حلق لحيته فليمسك عنها في هذه الأيام. وتقليم الأظافر يقلم أظافره وينتف إبطه ويحلق عانته وينظف نفسه مما يؤخذ عادة على سنن الفطرة قبل بدء شهر ذي الحجة الذي قد يبدأ إن شاء الله تعالى في الأربعاء القادم. فيوم الثلاثاء إن شاء الله يوم النظافة والتطهر والاستعداد لهذه السنة، وإن فعلت قبل ذلك فلا حرج، لكن إذا دخل هلال ذي الحجة وجاء المغرب غربت آخر شمس في ذي القعدة، فيمسك كل واحد منا هو وأهل بيته عن شعورهم وأظفارهم وجلودهم، فلا يأخذ شيئا من ذلك إلا من ضرورة، كضرورة علاج مثلا عافانا الله تعالى وعفى عن أهل البلاء، وذلك تشبها بالحجيج وامتثالا لأمر الله تعالى. وقيل فيه أيضا أن الإنسان يبقى من أول ذي الحجة هكذا بحاله وباله لا يأخذ من نفسه شيئا حتى إذا ضحى عن كل شيء فيه، ضحى عن كل شيء فيه دخل عليه هلال ذي الحجة، فتكون التضحية عن اللحم وعن العظم وعن الدم والعروق والشعر والظفر والجلد، فنكون قد ضحينا عن كل جزء في أجسامنا. هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وهذا من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الأيام الفاضلة لاغتنامها ولأخذ الخير فيها بأوفر الحظ والنصيب، ونسأله سبحانه وتعالى معونة على معونتنا وقدرة على قدرتنا، إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، أما والأمر كذلك، فلا تنسوا أمتكم في هذه الأيام الفضيلة بالدعاء الخالص والتضرع الصاعد إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص شديد، أن يعيد لها وحدتها، وأن يعيد لها كلمتها وجمعها، وأن يعيد لها عزها وشرفها وسيادتها. فربنا على كل شيء قدير يجيب الداعي إذا دعاه، فلا تغفلوا عن الدعاء، وانتهزوا الأوقات الفاضلة التي تفتح فيها أبواب السماء ويتجلى فيها رب الأرض والسماء على أهل الذكر والدعاء. ولنعلم أن ديننا قائم على أصل من أصول كثيرة، هذا الأصل هو الاتباع، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بغير فهم ولو بغير معرفة ولو كان في أمر يخالف العقل، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام كبقية الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام جميعا ما ينطقون من عند أنفسهم ولا يتكلمون بكلامهم الشخصي فيما يتصل بالدين، إنما إذا تكلموا في الشرع، إذا تكلموا في الأحكام والأخلاق والعقائد والمعاملات، فإنما يتكلمون وينطقون بلاغا عن وحي السماء الذي ينزله الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد كانت في حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة جدا كانت تتطلب أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء ولو من الهوى، ولو أن يتكلم بكلامه الشخصي من عند نفسه بدون وحي. تعتبر في زماننا ضرورة الضرورات، وأقل منها بمراحل نعتبرها ضرورة ونستبيح المحرم. فربما أكل الإنسان الربا لأنه يريد أن يصيف وليس معه مال، ولا يجد من يقرضه ولا من يقسط له، فيقول هل يجوز أن آخذ قرضا بفائدة لأصيف؟ فيقال له يا أخي لا يجوز. يقول لكن الأولاد قاموا لي بمشكلة في البيت، والزوجة غاضبة، وأنا مضطر إلى هذا. ولا يسمع النصيحة ولا يستجيب للفتوى، ويذهب أيضا ويقترض بالربا تحت عنوان الاضطرار. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام اتهمت زوجته أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، وبقي الأمر زمانا طويلا ربما قارب الشهر، ولم يفصل ربنا في هذا الأمر طول هذه المدة. ولكن لو كان أحد مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لبادر وبكر من أول الوقت بتبريء عائشة رضي الله عنها، فإنها زوجته، وإنها الصديقة بنت الصديق، إنها المولودة في الإسلام والناشئة فيه. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل كلمة في ذلك، كان صامتا، كان منتظرا لحكم الله، ولم ينطق إلا بعد قرابة الشهر. وأول ما نطق في ذلك نطق بكلام يذكر فيه عائشة وهي في بيت أبيها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه يغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. فغضبت عائشة من هذا العرض، كانت تنتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزم ويقطع ببراءتها. هو يعلم نعم، ولكن لا يريد أن يدخل برأيه في مسألة يفصل الله فيها، فسكت لذلك. ليس تهمة لعائشة، ولكن سكت لذلك. فتقول عائشة: فوالله ما برح أحد منا مكانه في المجلس نفسه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، فوالله ما برح أحد منا مكانه حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله في براءتك قرآنا. وتلا عليها عشرة آيات أو عشر آيات من سورة النور من قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى عشر آيات من هذه السورة المباركة تحدث ببراءة عائشة رضي الله عنها. فلو كان الأمر ملك يمينه، ولو كان يتكلم بهواه، لتكلم من أول يوم، من أول ما قال الناس في عائشة، ولكنه لا ينطق عن الهوى. لذلك وجب اتباعه بتقدير لما يقوله ولما يرد عنه، فهو وحي من عند الله تبارك وتعالى. ثم ثقة بأن الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق، أي ضيق ولو كان ضيقا قليلا معدوما لا يذكر، فالله تعالى ما جعله في الدين، بل الدين للتوسعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين فيه السماحة، فيه اليسر، فيه التوسعة، فالتزامه هو اليسر والتوسعة والراحة والطمأنينة، والبعد عنه هو الضيق والضنك والعياذ بالله تعالى. فثقة بالله وثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع، وإن لم نعرف لماذا سمح لنا الله تعالى وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الأعذار كشدة برد، أو ولو في حر، أو في كلفة خلع الملابس والأحذية وكذا عند الوضوء، أذن لنا الله أن نمسح على الخفين وعلى الجوربين شرابين. نمسح على ملبس الرجل لأن أحدنا يجد مشقة في خلعه، سبحان الله، مشقة نفسية وإن كان عملا يسيرا، لكن يقول أخلع حينما أذهب إلى البيت أصلي. الله يقول لك صل الآن ولا تخلع، لكن امسح على قدمك فقط، على ما لبست فوق قدمك، بشرط أن تكون لبسته أولا على وضوء، وأن يكون هذا الملبس الجورب أو الخف ساترا للجزء الذي تغسله عادة وفرضا عند الوضوء. إذا ستر الملبس مكان الغسل من القدم ولبست هذا الملبس من جورب أو خف على وضوء فامسح عليه بعد ذلك، ولو قضيت حاجتك في حمام ثم خرجت وأردت أن تعيد الوضوء فتوضأ وضوءك العادي للصلاة، وعند قدميك امسح فقط على ظهر القدم مسحة واحدة هكذا، لا تصب ماء ولا تكثر من المسح، مسحة واحدة فقط على ظهر القدم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. العقل يقول امسح من تحت، فأسفل الخف هو الذي يلامس الأرض ويلاقي الدنس وما إلى ذلك، لكن شرع الله أن نمسح على ظهر القدم. أما أسفل الخف فإننا ننظر فيه، فإن كان فيه أذى طهرناه بالحك في التراب والأرض، وإن لم يكن فيه أذى صلينا به هكذا ولا حرج. فنتبع أمر الله تبارك وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يستوعبها العقل وإن لم يدركها الرأي، لأن هذا وحي من عند الله علام الغيوب الذي هو بكل شيء عليم، ونحن لا نعلم إلا بعض البعض من الأشياء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنتبع لماذا نمسك عن أشعارنا أو شعورنا وأظافرنا وجلودنا في هذه الأيام؟ لماذا نصوم يوم عرفة؟ لماذا نذبح ونذبح يوم العيد في الصلاة بعد صلاة العيد؟ نذبحها قبل بالليل مثلا، نذبحها قبلها بيوم، لماذا نذبح أصلا؟ نأتي بلحم فهذا أوفر وأكثر؟ لا لا، العقل لا يتدخل في هذا. طلب الله ذبحا فلنذبح، طلب الله إمساكا عن شعور وكذا فلنمسك، هكذا نتبع ونطيع طاعة لله تبارك وتعالى وثقة به. فنسأل الله عز وجل أن يعبد قلوبنا لطاعته، وأن يعبدنا له، وأن يستخلصنا لنفسه، ونجعلنا من عباده الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا للأوقات الفاضلة التي ترضى فيها عن عبادك وتتجلى فيها على خلقك، وارزقنا فيها من فضلك أوفر الحظ والنصيب، ووفقنا فيها لما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم شد من أجرهم واجمع شملهم وقوي فواعدهم. اللهم حقق لهم في مرضاتك أهدافهم، اللهم اكبت عدونا وعدوك وعدوهم، اللهم أهلكه بددا وأحصه عددا ولا تبقي منه أحدا إلا من علمت أنه يؤمن بك ولا يشرك بك شيئا. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون